بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ولا زال الإمام رحمة الله عليه يتكلم في الضوابط التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك الحديث الذي يروى في الصخرة أنها عرش الله الأدنى، تعالى الله عن كذب المفترين. ولما سمع عروة بن الزبير هذا قال: سبحان الله، يقول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض وتكون الصخرة عرشه الأدنى. وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى، والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين. وأرفع شيء في الصخرة أنها كانت قبلة اليهود، وهي في المكان كيوم السبت في الزمان، أبدل الله بها الأمة الكعبة البيت الحرام. ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى استشار الناس هل يجعله أمام الصخرة أو خلفها، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ابنه خلف الصخرة. فقال: يا ابن اليهودية، خالطتك اليهودية، بل أبنيه أمام الصخرة حتى لا يستقبلها المصلون. فبناه حيث هو اليوم. وقد أكثر الكذابون من الوضع في فضائلها وفضائل بيت المقدس، والذي صح في فضله قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، وهو في الصحيحين. وقوله من حديث أبي ذر: وقد سأل أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. الحديث وهو متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو لما بنى سليمان البيت سأل ربه ثلاثة: سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أن لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه، وأنا أرجو أنه قد يكون أعطاه الله ذلك، وهو في مسند أحمد وصحيح الحاكم. وفي الباب حديث الرابع دون هذه الأحاديث رواه ابن ماجه في سننه، وهو حديث مضطرب أن الصلاة فيه 50,000 صلاة، وهذا محال، لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، والصلاة فيه تفضل على غيره 1,000 صلاة. وقد روى في بيت المقدس التفضيل 500، وهو أشبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، وصح أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إليه وأنه صلى فيه، وأما المرسلين في تلك الصلاة وربط البراق بحلقة الباب وعرج به منه. وصح عنه أن المؤمنين يتحصنون به من يأجوج ومأجوج، فهذا مجموع ما يصح فيه من الأحاديث. ثم افتتح الجراب واكتل الأحاديث المكذوبة فيه وفي الخليل، فقبح الله الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرفين للصحيح من كلامه، فيا لله من للأمة من هاتين الطائفتين. فصل. ومنها أحاديث صلوات الأيام والليالي كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الاثنين وليلة الاثنين إلى آخر الأسبوع، كلها أحاديث كذب، وقد تقدم بعض ذلك. وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب، كلها كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصله ما رواه عبد الرحمن بن منده وهو صدوق عن ابن جهضم وهو واضع الحديث. حدثنا علي بن محمد بن سعد البصري، حدثنا أبي، حدثنا خلف بن عبد الله الصنعاني عن حميد عن أنس يرفعه: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، إلى آخر الحديث. وفيه: لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب، فإنها تسميها الملائكة الرغائب. وذكر الحديث بطوله وموضوع. قال ابن الجوزي: اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب، وسمعت عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون، فنبشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم. وقال بعض الحفاظ: بل لعلهم لم يخلقوا هؤلاء الرواة. طبعا هذه منسوبة قالها الإمام الذهبي رحمة الله عليه. وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى. كحديث من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب 20 ركعة جاز على الصراط بلا حساب، وحديث من صام يوم من رجب وصلى ركعتين يقرأ في أول ركعة 100 مرة آية الكرسي، وفي الثانية 100 مرة قل هو الله أحد، لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة، وحديث من صام رجب كذا وكذا. الجميع كذب مختلق، وأقرب ما جاء فيه ما رواه ابن ماجة في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب، نهى عن صيام رجب. فصل. ومن ذلك أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان، كحديث يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة يقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة، وساق خرافات كثيرة، وأعطي 70,000 حوراء لكل حوراء 70,000 غلام و70,000 ولد، إلى أن قال ويشفع والداه كل واحد منهما في 70,000. والعجب ممن يشم رائحة العلم بالسنة يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها. وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد 400 ونشأت من بيت المقدس، فوضع لها عدة أحاديث، منها من قرأ ليلة النصف 1,000 مرة قل هو الله أحد الحديث بطوله، وفيه بعث الله إليه 100,000 ملك يبشرونه، وحديث من صلى ليلة النصف من شعبان 300 ركعة يقرأ في كل ركعة 30 مرة قل هو الله أحد شفع في 10 قد استوجبوا النار، وغير ذلك من الأحاديث التي لا يصح منها شيء. يقول الشيخ سامي الصقير معلقا على هذا الكلام تعليقا على ما مضى: اختلف العلماء في ليلة النصف من شعبان، ذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان أنها ضعيفة ولا عمل عليها، وهذا ما عليه أكثر المحققين، وهذا ما عليه أكثر المحققين من أهل العلم. الثاني منهم من قال إن ليلة النصف من شعبان فيها فضل، إلا أنها لا تخص بعمل، ليلة النصف من شعبان فيها فضل إلا أنها لا تخص بعمل، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن الأول أقرب، القول الأول قول غالبية العلماء أقرب، لأننا إذا أثبتنا أن فيها فضلا فمن لازم ذلك أن ينشط الإنسان على العمل فيها. لو أثبتنا أن فيها فضل في ليلة النصف من شعبان فإن ذلك يستلزم أن ينشط الإنسان على العمل فيها. إذن الصحيح أن حديث الواردة في ليلة النصف من شعبان ضعيفة ولا عمل عليها، وهو ما عليه غالبية العلماء. قال الإمام رحمه الله: فصل. ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويسمج معناها الفطن، كحديث أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وأذن من خبر، وحديث ارحموا عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما تلاعب به الصبيان، وحديث لا تستشير الحاكة والأساكفة والصواغين، أو صنعة من الصنائع المباحة، ومن ذلك حديث من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران وبعث سكران، وحديث إن لله ملكا اسمه عمارة على فرس من ياقوت طوله مد بصره يدور البلدان ويقف في الأسواق ينادي ليغلي كذا وكذا وليرخص كذا وكذا، يعني يغلي الأسعار ويرخص الأسعار، وحديث إن لله ملكا من حجارة يقال له عمارة فينزل على حمار من حجارة كل يوم فيسعر، يعني يضع أسعار في الأسواق، يسعر في الأسواق، كل هذا كذب. فصل. ومنها أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب، كحديث الزنجي إذا شبع زنى وإذا جاع سرق، وحديث إياكم والزنج فإنه خلق مشوه، وحديث دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه، وحديث رأى طعاما فقال لمن هذا؟ قال العباس للحبشة أطعمهم؟ قال لا تفعل، إنهم إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا. هذا كله كذب، كل هذه الأحاديث كذب. فصل. ومنها أحاديث ذم الترك وحديث ذم الخصيان وأحاديث ذم المماليك، كحديث لو علم الله في الخصيان خيرا لأخرج من أصلابهم ذرية يعبدون الله، وحديث شر المال في آخر الزمان المماليك. فصل. ومنها أي من هذه الحديث ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل، مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر، حديث وضع الجزية عن أهل خيبر وهذا كذب، وهذا كذب من عدة وجوه، سيسوق الآن المؤلف وجوه تثبت كذب هذا الحديث. أحدها أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد قد توفي قبل ذلك في غزاة الخندق، يعني غزوة الخندق. الثاني أن فيه وكتب معاوية بن أبي سفيان هكذا، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء. الثالث أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها الصحابة ولا العرب، وإنما أنزلت بعد عام بتبوك حين وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن، ولم تؤخذ من يهود المدينة لأنهم وادعوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية، فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه، وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صلح، فمنها هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر. الرابع أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر، ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا مكوس. الخامس أنه لم يجعل لهم عهدا لازما، بل قال نقركم ما شئنا، فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد، ثم لا يثبت لهم أمانا ولا يثبت لهم أمانا لازما مؤبدا. السادس أن نقل هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، فكيف يكون قد وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من أصحابه والتابعين وأئمة الحديث، وينفرد بعلمه ونقله اليهود. السابع أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم، فإنهم حاربوا الله ورسوله، قاتلوه وقاتلوا أصحابه، وسلوا السيوف في وجوههم، وسموا النبي صلى الله عليه وسلم، وآووا أعداءه المحاربين له المحرضين على قتاله، فمن أين يقع هذا الاعتناء بهم وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام. الثامن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عن الأبعدين عنه مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن وأهل نجران، فكيف يضعها عن جيرانه الأدنين مع شدة معاداتهم له وكفرهم وعنادهم؟ ومن المعلوم أنه كلما اشتد كفر الطائفة وتغلظت عداوتهم كانوا أحق بالعقوبة ولا بإسقاط الجزية. التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أسقط عنهم كما ذكروا الجزية لكانوا من أحسن الكفار حالا، ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء، فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من ديارهم ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة، فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط الجزية وأعفوا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها؟ فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم وتشتيتهم في أرض الغربة؟ فكيف يجتمع هذا وهذا؟ الوجه العاشر أن هذا لو كان حقا لما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه، وليس في الصحابة رجل واحد قال لا تجب الجزية على الخيبرية، ولا في التابعين ولا في الفقهاء، بل قالوا أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء، وعرضوا بهذا الكتاب المكذوب، وقد صرحوا بأنه كذب كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وذكر خطيب البغدادي هذا الكتاب وبين أنه كذب من عدة وجوه، وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام وحوله اليهود يزفونه ويجلونه، وقد غشي بالحرير والديباج، فلما فتحه وتأمله بزق عليه وقال هذا كذب من عدة أوجه وذكرها، فقاموا من عنده بالذل والصغار. فصل في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا الباب، فمنها أحاديث الحمام بالتخفيف لا يصح منها شيء، ومنها حديث كان يعجبه النظر إلى الحمام، وحديث كان يحب النظر إلى الخضرة والأترج والحمام الأحمر، وحديث شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة فقال له لو اتخذت زوجا من حمام فآنسك وأصبت من فراخه، وحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، من وضع الكذاب وهب بن وهب أبي البختري، لكن في إشارة بهذا الحديث بارك الله فيكم، هذا الحديث لابد من إشارة له من كلام محقق الكتاب، حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. يقول الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وقد صرح الحفاظ أن زيادة أو جناح وضعها غياث بن إبراهيم في قصة وقعت له مع المهدي العباسي وهي مشهورة. أما أصل الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر فحديث صحيح رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربع إذن الموضوع هي كلمة أو جناح، هذه موضوعة، لكن أصل الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذا حديث صحيح عند الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربع. وحديث اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم، وأرفع شيء جاء فيها أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، وقال زكريا بن يحيى الساجي بلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد وهو يطير الحمام فقال هل تحفظ في هذا شيء؟ فقال حدثني هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، طبعا وضعه في نفس اللحظة يا أخوان عندما سأله الرشيد هل تعرف شيئا في الحمام مباشرة قال حدثني هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، يعني ألف في نفس اللحظة. فقال الرشيد اخرج عني، ثم قال لولا أنه رجل من قريش لعزلته، يعني من القضاء، وهو الذي دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فروى له لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. فلما وأشرنا إلى هذا الحديث أن الحديث صحيح لكن لفظ أو جناح هذه موضوعة، لكن لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر هذا صحيح. فلما خرج قال أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يدع الحمام لتسببهن في كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ومنها أحاديث اتخاذ الدجاج ليس فيها حديث صحيح كحديث الدجاج غنم فقراء أمتي، وحديث أمر الفقراء باتخاذ الدجاج والأغنياء باتخاذ الغنم. فصل. ومنها أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها كحديث لو ربى أحدكم بعد 60 و100 جرو كلب خير له من أن يربي ولده، وحديث إذا كان الولد غيظا والمطر قيضا، وحديث لا يولد بعد 100 مولود ولله فيه حاجة، أعوذ بالله. فصل. ومنها أحاديث التواريخ المستقبلية وقد تقدمت الإشارة إليها، وهو كل حديث فيه إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا وكذا، وكحديث يكون في رمضان هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدرها، وفي شوال همهمة، وفي ذي القعدة تمييز القبائل بعضها من بعض، وفي ذي الحجة تراق الدماء، وحديث يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة النصف منه ليلة الجمعة يصعق لها 70,000 ويصم 70,000، وحديث عند رأس مئة يبعث الله ريحا باردة يقبض الله فيها روح كل مؤمن. ومنها حديث إذا كانت سنة 30 و100 كان الغرباء قرآن في جوف ظالم، ومصحف في بيت قوم لا يقرأ فيه، ورجل صالح بين قوم سوء، وحديث إذا كانت سنة 35 و100 خرجت شياطين حبسهم سليمان بن داود في جزائر البحر فذهب منهم 9 أعشارهم إلى العراق يجادلونهم بالقرآن وعشر بالشام، وحديث إذا كانت سنة 50 و100 خير أولادكم البنات، وحديث إذا كانت 60 و100 كان كذا وكذا، وحديث أصحابي أهل إيمان وعمل إلى 40 وأهل بر وتقوى إلى 80 وأهل تواصل وتراحم إلى 20 و100 وأهل تدابر وتقاطع إلى 60 و100 ثم الهرج والمرج، وحديث الآيات بعد 200، وحديث إذا أتت على أمة 380 فقد حلت لهم العزبة والترهب على رؤوس الجبال. فصل. ومنها الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من الفضائل، لا يصح منها شيء ولا حديث واحد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل. وأمثل ما فيها من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث. إشارة من المحقق في الهامش، قال شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 25 صفحة 313، وقال حرب الكرماني في مسائله سئل أحمد عن هذا الحديث فلم يره شيئا. وأما أحاديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين. وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة، وأهل السنة يفعلون فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع. يقول الشيخ سامي الصقير معلقا عن هذا الكلام: ومن قال يستحب في عاشوراء التوسعة على الأهل والأبناء ضعيف من وجهين. الآن يا أخوان بعض الناس يوم في يوم عاشوراء يكون في يوم يعني أشبه بيوم العيد، كأنه يوم عيد فطرة ويوم عيد أضحى، من الزيارات والمناسبات والأكل وغير ذلك، وهذا كله ضعيف من وجهين. الأول أن هذا لم يرد، أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن البدعة لا تقابل بالبدعة بل تقابل بالسنة. يعني الروافض، الشيخ سامي الصقير يشير أن الروافض في يوم عاشوراء يعني يلطمون وحزن، وهذا أمر معروف، فلا نقابل هذا الأمر ببدعة أخرى وهي أن نفرح ويكون يوم عيد وفرح، فلا نقابل هذا بهذا بل نتبع السنة ونقابل البدعة بالسنة. لم يثبت ولم يرد شيء في عاشوراء غير فضل الصيام فقط لا غير. يوم عاشوراء لم يرد ولم يثبت فيه شيء إلا فضل الصيام، وأنه يكفر السنة التي قبله فقط لا غير. طيب، قال الإمام ابن القيم: فصل. ومنها ذكر فضائل السور وثواب من قرأ كذا وكذا، فله من قرأ كذا فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره، كما يذكر ذلك الثعلبي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها. قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها، انتهى. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوتان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آية القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة: من قرأهما في ليلة كفتاه، وحديث سورة البقرة: لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف: من قرأها عصم من فتنة الدجال، وحديث قل والله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين أنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل إلي آيات لم يرى مثلهن ثم قرأهما. ويلي هذه الأحاديث وهو دونها في الصحة حديث: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الملك هي المنجية من عذاب المنجية من عذاب القبر، ثم سائر الأحاديث بعد كقوله: من قرأ سورة كذا وعطي ثواب كذا فموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعترف بوضعها واضعها، وقال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره. طيب، إذن ما ورد ما سبق هو صحيح يا أخوان، فضل سورة الفاتحة والبقرة وآية الكرسي والعشر آيات من أول سورة الكهف وقل والله واحد والمعوذتين، هذه كلها صحيحة. هذا الإمام يشير إلى أن هذه الأحاديث هي الصحيحة في فضائل القرآن، أما الباقي لا. وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع: نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه. ولا يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد. الشيخ سامي الصقير علق على هذا الكلام وقال: مثاله من رأى شخصا مسرفا بالمعاصي، رأى إنسان آخر مسرف في المعاصي فيكذب عليه فيقول: والله رأيت فيك كذا وكذا، يعني رؤيا كذا وكذا، هو يكذب لم يرى، لكن لينهاه ويخوفه، يريد يعني ينهاه عن المعاصي ويخوفه بالمعاصي، فهذا لا يجوز، فهذا كذب محرم، ولا يجوز أن يتخذ الإنسان الكذب وسيلة إلى القصد الحسن، لا يجوز اتخاذ الكذب وسيلة إلى القصد الحسن، فالغاية لا تبرر الوسيلة، طبعا لم يشر الشيخ وفقه الله الشيخ سامي الصقير أن في حالات استثناها أهل العلم من الكذب، مثل الكذب على العدو لمصلحة المسلمين، والكذب للإصلاح بين الناس المتخاصمين، وكلام الرجل مع زوجته أو المرأة مع زوجها، وهذا يعني استثناه بعض أهل العلم أيضا له ضوابط وليس على الإطلاق، لكن له ضوابط وليس هذا مكان بحثه. قال الإمام رحمة الله عليه: فصل. وضعت جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق حديث: إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولأبي بكر خاصة، وهذا كذب، وحديث: ما صب الله في صدري شيئا إلا صببته في صدر أبي بكر، وكان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة أبي بكر، وأنا وأبو بكر كفرسي رهان، هذا كله كذب، وحديث: والله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر، وحديث عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت مثل الزنجي بينهما. وحديث لو حدثتكم بفضائل عمر عمر نوح في قومه ما فنيت، وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر. وحديث ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما فضلكم بشيء وقر في صدره. وهذا من كلام أبي بكر بن عياش. وأما ما وضعه الرافضة من فضائل علي فأكثر من أن يعد. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي وأهل البيت نحو 300,000 حديث، نحو 300,000 حديث. ولا يستبعد هذا، فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال. ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة السنة في فضائل معاوية. قال إسحاق بن راهوي: لا يصح في فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قلت هذا الكلام للإمام ابن القيم، قلت: ومراده ومراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه، وإلا فما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فهو داخل فيها، فهو داخل فيها. ومن ذلك ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي على التنصيص على اسمهما، وما وضعه الكذابون أيضا في ذمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يروى من ذلك كله كذب، كله كذب. ومن ذلك الأحاديث في ذم معاوية، وكل حديث في ذمه فهو كذب، وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب، وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب، وكل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد فهو كذب، وكل حديث في مدح بغداد ودجلتها والبصرة والكوفة ومرو وقزوين وعسقلان والإسكندرية ونصيبين وأنطاكية فهو كذب، وكل حديث في تحريم ولد العباس على النار فهو كذب، وكل حديث في مدح أهل خراسان الخارجين مع عبد الله بن علي ولد العباس فهو كذب، وكل حديث أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة أو من مدن النار فهو كذب، وكل حديث فيه ذم يزيد فكذب، وكل أحاديث ذم الوليد وذم مروان بن الحكم وحديث عدد الخلفاء من ولد العباس كذب، وحديث ذم أبي موسى من أقبح الكذب، وحديث نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاوية وعمر بن العاص فقال: أركسهما في الفتنة ركسا، دعهما إلى النار دعا، كاذب ومختلق. وكل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مختلق. وقابل من وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. وهذا احتاج إلى وقفة، الإيمان يزيد وينقص. يقول الإمام ابن القيم: وهذا كلام صحيح، وهو إجماع السلف، حكاه الشافعي وغيره، ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم يعني يريد أن يقول الإيمان يزيد وينقص، هذا صحيح وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وإجماع السلف الصالح، لكن أن ننسب أن هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كذب. وضحت الصورة إن شاء الله، أن هذا الحديث المنسوب للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان يزيد وينقص كذب، هذا ليس بحديث بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صحيح أن الإيمان يزيد وينقص وإجماع السلف، وهو مثل إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل السنة وأئمة الفقه على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وليست هذه الألفاظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن روى ذلك عنه فقد غلط، فقد غلط. ذكر الشيخ سامي الصقير قصة مضحكة حقيقة. يقول: سئل رجل، يعني جاء رجل إلى رجل وسأله فقال: أنتم تقولون أن القرآن فيه بيان كل شيء؟ قال: نعم أجل، القرآن فيه بيان كل شيء، فما من شيء إلا وفي القرآن بيان. فقال له الرجل: أين أجد اسمي في القرآن؟ اسمي وين ألقى اسمي؟ وين أحصل اسمي في القرآن الكريم؟ فقال الرجل: ما اسمك؟ قال: اسمي كوك. قال: اسمي كوك، كاف واو كاف، كوك. فقال له: موجودة بالقرآن، وترى كوك قائمة، وأنت الآن قائمة، يعني وترى يعني تنظر كوك قائمة، هي الآية وتركوك قائما في سورة الجمعة. قال: وتركوك قائما، وأنت الآن قائم، هذه الآية وتركوك قائم. سبحان الله، هذا من كذب ووض. طيب، قال الإمام رحمة الله عليه: فصل. وكل حديث في التنشيف بعد الوضوء فإنه لا يصح، وكل حديث في التنشيف بعد الوضوء فإنه لا يصح. وهنا أيضا يا أخوان نقول، أو يقول الشيخ صغير معلقا: التنشيف أمر مباح، إن احتاج إليه فعله وإلا تركه، إن احتاج إلى التنشيف يتنشف، وإن لم يحتاج إلى التنشيف يترك التنشيف. بعد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته إحدى أمهات المؤمنين بعد أن توضأ بقطعة يتنشف بها، فأبعدها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل أنه مباح من المباحات، تنشيف من المباحات. وكل حديث مس وكل حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل، أي حديث في مسح الرقبة في الوضوء باطل، وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطل، ليس فيها شيء يصح. وأقرب ما روي منها أحاديث التسمية على الوضوء، أحاديث التسمية على الوضوء. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث، انتهى. هذا كلام الإمام أحمد، يقول الإمام ابن القيم: ولكنها أحاديث حسان، ولكن أحاديث حسان يعني حديث التسمية على الوضوء. وكذلك حديث التشهد بعد الفراغ من الوضوء، وقول المتوضئ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي حديث آخر رواه بقي بن مخلد في مسنده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا الذكر بعده والتسمية قبله هو الذي رواه أهل السنن والمسانيد. وأما الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو فباطل، كل عضو فباطل. يعني الإنسان يغسل يديه يقول فيها ذكر، لا، يمسح رأسه فيه ذكر، لا، الأذنين فيها ذكر، لا، المضمضة فيها ذكر، لا، غسل الرجلين فيه ذكر، لا، كل عضو ما في ذكر عليه، هذا كله غير صحيح. إنما الحديث التسمية قبل الوضوء والدعاء بعد الوضوء هذه رواها أهل السنن والمسانيد. قال الإمام رحمة الله عليه: فصل. وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره لعشرة ليس فيها شيء صحيح، بل كله باطل، بل كله باطل. والفقهاء يقولون أن أقل الحيض عند المرأة يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، هذا كلام الفقهاء. وكذلك حديث لا صلاة لمن عليه صلاة. قال إبراهيم الحربي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا أعرفه. قال الحربي: ولا سمعت أنا بهذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حديث لا صلاة لمن عليه صلاة. قال الإمام ابن القيم: فصل. ومن الأحاديث الباطلة حديث من بشرني بخروج نيسان ضمنت له على الله الجنة، وحديث من آذى ذميا فقد آذاني، وحديث يوم صومكم، يوم نحركم، يوم رأس سنتكم، وحديث للسائل حق أن جاء على فرس. قال الإمام أحمد: أربعة أحاديث تدور في الأسواق لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الأحاديث الأربعة. وهذا الحديث منتشر يا أخوان عند عامة الناس: يوم الصوم هو يوم النحر، اليوم اللي نصوم فيه رمضان هو يوم عيد النحر. هذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ومن ذلك حديث: لولا كذب السائل ما أفلح من رده. قال العقيلي: ليس في هذا الباب شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث: طلب الخير من الرحماء ومن حسان الوجوه. قال العقيلي: ليس في هذا الباب شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحاديث التحذير من التبرم لحوائج الناس ليس فيها شيء صحيح. قال العقيلي: قد روي في هذا الباب أحاديث ليس فيها شيء يثبت. وكذلك حديث السخي قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل عكسه. قال الدارقطني: لا يثبت فيها حديث بوجه. ومن ذلك أحاديث اتخاذ السراري كحديث اتخذوا السراري فإنهن مباركات الأرحام. قال العقيلي: لا يصح في السراري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل غدا بإذن الله تعالى ما تبقى من كتاب المنار المنيف للإمام ابن القيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.